بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات العاطرة وهذه المجالس العامرة. إخواني الأكارم، إن من أعظم البقاع في هذه الدنيا بيوت الله عز وجل، هي البقاع التي يحبها الله عز وجل، كما جاء في الحديث: أحب البقاع إلى الله المساجد. وهذه المساجد بيوت الله عز وجل قد أضافها الله عز وجل لنفسه تشريفا وتكريما، وأن المساجد لله، فهي تكريم وتشريف لمكانة هذه المساجد. هذه المساجد جعلت أماكن للعبادة وأماكن للطاعة وأماكن للتائبين وأماكن للعائدين. إذا انشغل الإنسان بمباهج الدنيا وملاذ الحياة، فإن هذه المساجد وما فيها من الصلوات ودويل الأذان يرجع إلى هذه المحطات الإيمانية وإلى هذه الأماكن الروحانية التي يرفع فيها ذكر الله عز وجل. وإن من الأعمال التي يرتفع بها الإنسان المؤمن ويتشرف بها أن يكون الإنسان من أعمدة بيوت الله عز وجل. فهذه البيوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا. والوتد الشيء الملازم للمسجد، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا زاروهم. فهذا الشرف العظيم لأوتاد المساجد، من لازم بيوت الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل قلبه معلق بالمساجد. يقول ابن حجر: شبه قلب الإنسان بالقنديل الذي يعلق في المسجد، فهو وإن كان البدن خارج المسجد فالقلب في المسجد والروح في المسجد. يغادر المسجد يقول: متى أرجع إلى المسجد ومتى أرجع إلى الصلاة؟ يحب بيوت الله عز وجل، ويحب الرباط فيها، ويحب ملازمة بيوت الله عز وجل، رفع للإنسان وتكفير للسيئات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كفارات الذنوب قال: انتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة. يجلس الإنسان في المسجد من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، ماذا له؟ الملائكة تستغفر له: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، دعوات الملائكة المستجابة. ولذلك يقول ابن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري، يقول: إذا كان الإنسان كثير الذنوب ويريد أن يبعد هذه الذنوب من غير تعب، فليجلس في بيوت الله عز وجل ولينتظر الصلاة بعد الصلاة. فبيوت الله عز وجل هي أماكن الأتقياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي، بيت كل تقي. هذه المساجد يعمرها من آمن بالله واليوم الآخر، كما قال الله عز وجل، هم عمار المساجد، عمار بيوت الله عز وجل. ولذلك أدرك الصدر الأول من هذه الأمة مكانة بيوت الله عز وجل وأثر الجلوس في بيوت الله عز وجل، فجعلوها جزء من حياتهم وجعلوا لها نصيب من حياتهم. اليوم الناس تصلي الفريضة ربما تخرج، والبعض إن زاد صلى السنن ثم خرج، فصارت العلاقة ببيوت الله عز وجل ضعيفة. وبعض الناس ربما تكون له علاقة ببيوت الله في شهر رمضان أو بعض المواسم، فالإنسان يحتاج أن يجدد علاقته مع بيوت الله عز وجل. تأملوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر اللحظات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وكان بدأ به المرض والوجع بعد صلاة المغرب، فحضرت وقت صلاة العشاء فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم والمرض به شديد، وقد أقعد المرض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة: يا رسول الله، نامت الصبيان ونامت النساء. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ماء مخضبا يعني فيه من ما يدفع الحمى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الماء فاغتسل حتى يذهب عنه الحمى ويخرج للصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاتكأ فأغمي عليه، ثم مرة أخرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومرة ثالثة ورابعة وخامسة، قلب النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالمسجد ومعلق بالصلاة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع الخروج إلى المسجد قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما مرت أيام جاء يوم الاثنين فشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن به شيء من النشاط، أمر العباس وعلي بن أبي طالب أن يحملاه إلى المسجد، خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتهادى بين العباس وبين علي بن أبي طالب، هذا حرص على بيت الله عز وجل وعلى هذه العبادة وعلى الصلاة. وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن الزبير كان من ملازمي بيوت الله عز وجل، يقول ثابت البناني: كنت أراه في الحرم خلف المقام يصلي كأنه خشبة منصوبة، ما يتحرك من صلاته ومن خشوعه. وفي يوم من الأيام كان يصلي في بيته، كان معروف بخشوعه، كان يصلي في بيته فسقط من أعلى البيت حية، فانزعج أهل البيت وخافوا وأخذوا يصرخون، وهو في صلاته ما يلتفت في صلاته وما شعر بما حدث. فعبد الله بن الزبير الذي يقرأ في سيرته والذي يقرأ في ترجمته كان لقبه حمامة المسجد، لقبه حمامة المسجد. لماذا؟ لأنه كان ملازم لبيت الله عز وجل وكان لا يفارق بيوت الله عز وجل. وهذا الأثر، أثر ما كان في عبد الله بن الزبير، ظهر في ابنه عامر بن عبد الله ابن الزبير، كان حريصا على أن يحضر المساجد وأن لا يفارق المساجد، حتى أنه لما كان في مرض موته سمع المؤذن يؤذن لصلاة المغرب فقال للناس لأصحابه: خذوني إلى المسجد. فقالوا له: وأنت على هذه الحال؟ فقال: أسمع حي على الفلاح ولا أجيب. فخرج إلى المسجد وهو متعب وفي مرضه الشديد فصلى صلاة المغرب، فلما كان في الركعة الثانية في السجود فاضت روحه، فأراد أن يكون قريب من المسجد ومجيب لهذا النداء. هكذا ما كانوا يتركون النداء وكانوا يجيبون هذا النداء العظيم. وهذا الربيع بن خيثم أبو يزيد كان في شدة مرضه وما نزل به كان يقول لأصحابه: أريد المسجد، أريد المسجد. فكانوا يقولون له: لقد عذرك الله عز وجل في صلاتك في بيتك. فيقول: أسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح ولا أجيب. قال: إذا سمعتم حي على الفلاح أجيب ولو حبوا ولو زحفا. فكانت هذه القلوب معلقة ببيوت الله عز وجل، مرتبطة ببيوت الله عز وجل. وهذا أحد علماء الحنابلة محمد ابن خفيف أصيب بالفالج، الفالج اليوم يسمونه الشلل النصفي، فدائما وهو مصاب يطلب من أبنائه أن يذهبون به المسجد، وكل مرة يقولون: لا، أنت معذور في ترك المسجد. فكان يقول: إذا لم تجدوني في الصف فاطلبوني في المقبرة، يعني إذا ما وجدتموني في الصف في الصلاة فاطلبوني في المقبرة. وهو على هذه الحال وعلى الشلل وعلى ما أصابه، لكن لم يفرط في بيوت الله عز وجل والنداء والصف وهذا سعيد المسيب يقول ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد، ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد، فقلوب ارتبطت ببيوت الله سبحانه وتعالى. وتأمل هذه الحادثة، الإمام مالك رحمه الله مع تلميذه ابن وهب، ابن وهب من خواص تلاميذ الإمام مالك، فكان يتحدث معه قبيل الأذان، فأذن المؤذن فذهب ابن وهب تجاه منزله يريد أن يتوضأ، فقال له الإمام مالك المسجد في هذا الاتجاه، يعني المسجد النبوي في هذا الاتجاه، أنت ذاهب إلى البيت، فقال إني ذاهب لأتوضأ. فماذا قال الإمام مالك؟ والله كلمة عظيمة مؤثرة، قال رجل يطلب العلم يحضر وقت الأذان ليس على وضوء، يستغرب منه، سبحان الله، ما عاتب على فوات ركعة ولا ركعتين، ما عاتب على فوات الصلاة، يعاتبه أن حضر وقت الأذان وهو ليس على وضوء. وهذا من حرصهم رحمهم الله عز وجل، ومن تعلقهم بالله عز وجل، وتعلقهم ببيوت الله عز وجل. بل وجد في تاريخ الأمة من الخلفاء من كان يحرص على تربية أبنائه على هذا السمت، فهذا عبد العزيز بن مروان تأخر ولده عن الصلاة، فأرسل إلى المؤدب يسأله لماذا الولد لم أجده اليوم في الصلاة، فسألوا الولد فقال إن ماشطتي تأخرت في ترجيل شعري، ماشطة التي تمشط الشعر على عادة يعني الملوك. فلما سمع عبد العزيز بن مروان هذا الكلام أرسل رسالة مع الرسول إليهم، أن يعني أول ما يصل إليهم لا يترك الولد حتى يحلق شعره، لأن هذا الشعر هو الذي صرفه عن الصلاة وعن بيت الله عز وجل. وأيضا جاء عن هشام أنه لما فات ولده صلاة الجمعة، صلى صلاة الجمعة فلم يرى ولده في الصف في يوم الجمعة، فسأل ابنه قال ما الذي صرفك؟ فقال اعتلت دابتي، يعني مرضت الدابة التي كنت أحضر عليها إلى الصلاة. فبماذا أدبه هشام؟ حلف عليه ألا يركب الدابة إلى المسجد سنة كاملة، قال أقسم عليك ألا تركب الدابة إلى المسجد سنة كاملة. لماذا؟ حتى يجاهد نفسه ويربي نفسه على الصلاة. هذه القلوب يا أخواني هي قلوب معلقة ببيوت الله عز وجل، وهذا هو شأن الإنسان المسلم لما تكون في سفر، لما تكون في طريق أو في مجلس، فيحضر وقت الصلاة تحمل هذا الهم، أين أقرب مسجد؟ كيف أدرك الصلاة؟ كيف لا تفوتني هذه الصلاة؟ كيف لا تفوتني الركعات؟ يحمل الإنسان هذا الهم. نحن اليوم أصبحنا في عالم صارت كثير من القلوب معلقة بالملاعب، كثير من القلوب معلقة بالملاهي، كثير من القلوب معلقة بالمراكز التجارية، لكن أين نجد هذه القلوب التي تعلقت ببيوت الله عز وجل؟ إذا أراد الإنسان أن يعيش هذا المعنى الذي عاشه هؤلاء الصالحون ينبغي أن ينظر إلى الأجور العظيمة التي ينالها الإنسان بالرباط في بيوت الله عز وجل. هذه السنة العظيمة، الله سبحانه وتعالى ينادي أين جيراني، أين جيراني، فيقال له ومن ينبغي له أن يجاورك، فيقال عمار المساجد جيران الله عز وجل الذين يعمرون بيوت الله عز وجل بالعبادة. لما يتأمل الإنسان في هذه الأجور العظيمة يتشجع أن يكون ممن يلزم بيت الله عز وجل. ولما ينظر الإنسان إلى هذه النماذج الفذة التي ذكرناها في تاريخ الأمة أيضا الإنسان يتشجع. الإنسان حتى يحيي هذه العبادة في حياته يحتاج إلى المجاهدة، النفس يا أخواني تحتاج إلى المجاهدة. أنت لما تدخل بيوت الله عز وجل يأتيك الشيطان يذكرك بالبيت ويذكرك بالسوق وبالسيارة وكل هموم الدنيا وأعمال الدنيا تأتيك لما تدخل بيت الله عز وجل، فأنت تحتاج أنك توطن هذه النفس كيف تلازم بيت الله عز وجل. اجعل لك جدول، لماذا هذا اليوم أنا أجعل لي جدول أني بعد صلاة المغرب أجلس في المسجد، أغتنم هذا الوقت بقراءة القرآن، بصلاة النوافل،
تقرأ في تراجم السلف أنهم كانوا يعمرون ما بين العشاءين من المغرب إلى العشاء، يصلي ركعات كثيرة جدا نفل. وهذا إحنا الإنسان لا يستغرب لما تقرأ في سيرة عالم من العلماء، الإمام أحمد بن حنبل كان يصلي في اليوم الواحد 300 ركعة نافلة، لأنهم يغتنمون هذه الأوقات، يغتنمون هذه الفرص في التعبد لله عز وجل. فنحن نحتاج يا إخواني أن نراجع أنفسنا مع هذه الصلة، كيف صلتنا ببيوت الله عز وجل؟ متى آخر مرة رابط في بيوت الله عز وجل؟ متى جلست من صلاة إلى صلاة تنتظر الصلاة لتحظى بالكفارات، لتحظى بدعوات الملائكة؟ فنحن نحتاج أن نعيد هذا المعنى المشرق الذي وجد في تاريخ الأمة، والذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.